ذكرنا أن في تحريم دلالة الأمر على الوجوب توجد عدة مسالك. المسلك الأول التمسك بالآيات الكريمة لإثبات وضع الأمر للوجود. المسلك الثاني دلالة الأمر على الوجود التمسك لإثبات الوضع بالتبادر. التمسك لإثبات الوضع بالتبادر. وهذا المسلك اختاره جماعة منهم الآخوند الخراسان، فإن نشعر بالوجدان بتبادر الوجوب من صيغة الأمر ومادته، والتبادر دليل الوضع. هذا ولكن التمسك بالوضع بالتبادر لإثبات الوضع يحتاج إلى إبطال سائر الاحتمالات في منشأ التبادر، فلعل التبادر لم ينشأ من الوضع بل نشأ مما يقوله أصحاب المسلك الثالث، أي نشأ من مقدمات الحكمة، أو لعله نشأ مما يقوله أصحاب المسلك الرابع، أي من حكم العقلي. فلأجل حصر احتمال نشوء التبادر من الوضع لا بد من إبطال سائر الاحتمالات، أي إبطال احتمال نشوء التبادر من مقدمات الحكمة، وإبطال احتمال نشوء التبادر من حكم العقل. فإذا بطلت هذه الاحتمالات انحصر منشأ التبادر بالوضع. إذن أصل التبادر مسلم، ولكن لا يكون دليلا على الوضع إلا بإبطال سائر الاحتمالات. ونستعرض فيما بعد إن شاء الله سائر الاحتمالات، فإذا أبطلناها كما هو الصحيح ينحصر منشأ التبادر بالواضح. فهذا مرة لا يحق مهيلا. وهناك مطلب جانب لا بأس بالتعرض إليه عليه السلام. وهو عبارة عن إسهال وجواب. حاصل الإسهال إن وضع ما في الأمير وجوب أمر به لا يجوبه إسهال، فإن مادة الأمر عبارة عن كلمة الأمر، وكلمة الأمر اسم من الماء وليس وضعون لمن تراث، ومنه الوضع للوجود أمر محفوظ وجيه ليس في العيد. إنما الإشكال في صيغة الأمر، كيف هي موضوع الوجود؟ كيف لا يمكن الإشكال يقول لا يمكن أن تكون موضوع للوجود، فإن صيغة الأمر مثل اغتسل مركبة من مادة ومن الوقت، مادة ليس موضوعا للطلب الوجود جزما، فإن مادة اغتسل هي الغسل او الغسل، او الغسل لا يدل على الحق ولا يدل على الطلب الوجود. لان كان هناك شيء موضوع للوجود فهو الهيئة دون المادة، المادة موضوعة لطبيعي الحدث جميع الموضوع. وإذا أخذنا الهيئة فقد يشكل في وضعها للوجود، ويمكن أن يبين الإشكال بأحد بيانين إشكال وضع الهيئة للوجود. البيان الأول أن يقال بأن الهيئة موضوعة للنسبة، النسبة الإرسالية، والنسبة كما نعرف معنى حرفي، ومن خصائص المعنى الحرفي الغفل عنه، إذا كان المعنى الحرفي مغفولا عنه فكيف نقول بأن الهيئة موضوعة للوجوب؟ فإن وضعها للوجوب يستلزم عدم الغفل، الوجوب معنى لا يغفل عنه بخلاف النسبة. النسبة يمكن أن تكون النسبة الإرسالية، يمكن أن تكون الهيئة موضوعة لها لأن النسبة مقبول عنها، فالشيء وجداني احنا نستعمل الجمل والنسب الموجودة بين الكلمات نغفل عنها، فوضع الهيئة للنسبة أمر معقول لأن النسبة يصح الغفل عنها، تصح الغفل عنها. أما الوجوب هو معنى لا يقل عنه. فكيف تكون الهيئة موضوعة للوجوب مع أن معنى الهيئة معنى حرفي مغفول عنه؟ تكرارها. فلو كانت الهيئة موضوعة للوجوب يلزم ألا يكون معناها مغفولا عنه. هذا السؤال. البيان الأول للسؤال، والجواب أن يقال: نحن لا نسلم أن من خصائص المعنى الحرفي الغفل عنه، كما أشرنا إلى ذلك في البحث عن المعنى الحرفي المتقدم، وقلنا أن من خصائص المعنى الحرفي عدم الاستقلالية، فمعاني الحروف هي دائما قائمة بالطرفين بالأطراف وليست مستقلة في نفسها، وأما الغفل فلا، ليس من لوازم المعنى الحرفي الغفل، بل لربما يكون المعنى الحرفي محطا للنظر الاستقلالي، كما لو كنت أعرف وجود الكتاب وأعرف وجود الصندوق ولكن لا أعرف هل الكتاب في الصندوق أم لا، يعني النسبة لا أعرف، هل الصندوق صار ظرفا للكتاب والكتاب مظروفا للصندوق أم لا، هذه النسبة الظرفية أجهل. كثير من الأحيان هكذا الإنسان يسأل، فيسأل هل الكتاب في الصندوق؟ هنا لا يستفسر الشخص عن أصل وجود الكتاب لأنه يعرف وجود الكتاب، ولا يستفسر عن وجود الصندوق لأنه يعرف وجود الصندوق، وإنما يستفسر عن النسبة، هل النسبة متحققة نسبة الظرفية أم لا؟ وهذا معناه أن محط النظر والتوجه الكامل هو النسبة. إذن ليس من خصائص النسبة الذي هي المعنى الحرفي، نسبة ومعنى حرفي تقريبا نفس الشيء، تراجع بينهما، ليس من خصائص النسبة الغفلة، بل قد تكون محطا للنظر. هذا البيان الأول للإشكال، إذن اتضح وضح. البيان الثاني للإشكال أن يقال: إن الهيئة لا يمكن أن تكون موضوعة للوجوب، والوجه في ذلك أن الاختلاف بين الوجوب وبين الاستحباب هو بالشدة والضعف، فالوجوب طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف، فلو كانت الهيئة موضوعة للوجود ومعنى ذلك أنها موضوعة للإرسال الشديد الذي هو لا للإرسال الضعيف الذي هو الاستخدام. ومن المعلوم إن الإرسال ليس له نحوان شديد وضعيف، الإرسال دائما هو على منوال واحد ولا يتصف بالشدة والضعف. فلو كانت الهيئة موضوعة للوجوب والمفروض أن اختلاف الوجوب عن الاستحباب هو بشدة الطلب وضعفه، فاللازم بعدما كان الاختلاف بين الوجوب والاستحباب بشدة وضعف، فاللازم لو كانت الهيئة موضوعة للوجوب فاللازم دلالتها على الإرسال الشديد الذي هو الوجوب، مع أن الإرسال لا يتصف بالشدة والضعف، الإرسال دائما يكون على منوال واحد بدرجة واحدة ولا يتصف بالضعف. هكذا قد يقال، والجواب عنه واضح حيث يقال إن الإرسال التكويني قابل للشدة والضعف بالوجه، فمن عنده كرة وأراد إرسالها ودفعها إلى الهدف فقد يدفعها ويرسلها بيده، هذا إرسال تكويني، الإرسال باليد إرسال تكويني، فقد يدفعها ويرسلها بيده إرسالا قويا، حيث يدفع يده بقوة، وقد يرسلها ويدفعها إرسالا ضعيفا. هذا أمر وجداني في الإرسال التكويني، الاختلاف في الشدة والضعف أمر وجداني. وهكذا هذا في الإرسال التكويني، على منواله الإرسال التشريعي الذي هو محل كلام. فالمولى حينما يريد أن يرسل عبده، هذا إرسال تشريعي، إرسال الغير إرسال تشريعي، إرسال الغير نحو الفعل إرسال تشريعي، كذلك إرسال المولى لعبده قد يتصف بالشدة والضعف أيضا. فإن الإرسال في نفسه لو لاحظناه بقطع النظر عن مقارناته وبقطع النظر عن منشئه لربما كان ذا منوال واحد ولا يختلف شدة وضعفا، ولكن باعتبار مقارناته قد يتصف بالشدة وضعفا، كما لو قال المولى لعبده ائتني بالكتاب بصوت عال أو مع الغضب أو مع احمرار الوجه، هذه مقارنات الإرسال، باعتبار هذه المقارنات الإرسال يكون أصلاً إرسالاً شديداً. أما إذا فقد الإرسال هذه المقارنات، يعني قال المولى ائتني بالكتاب لكن لا مع الاحمرار الوجه، مع الهدوء الكامل، كان الإرسال إرسالاً ضعيفاً. هذا اختلاف الإرسال باعتبار المقارنات، ولربما يختلف باعتبار المنشأ. فإن الإرسال إذا كان ناشئاً من حب شديد للشيء كان إرسالاً شديداً، وإذا كان ناشئاً من حب خفيف، من إرادة خفيفة ضعيفة، كان إرسالاً، هذا باعتبار المنشأ، كان إرسالاً ضعيفاً. فإن منشأ الإرسال والإرادة والحب. أكرر خلاصة دعوى أن الإرسال لا يتصف بالشدة والضعف، فلا يمكن أن يكون أن تكون الهيئة موضوعة للإرسال الشديد أي للهجوم. هذا كلام قابل للتأمل، فإن الإرسال قابل للشدة والضعف، إرسال شديد وضعيف عندنا، كما في التكوين عندنا إرسال شديد وضعيف بالإلزام على منواله. الإرسال التشريعي يختلف في نفسه، وإن كان لا يختلف لكن باعتبار المقارنات أحيانا أو باعتبار المنشأ يختلف شدة وضعف. إذن الإرسال في وضع الهيئة للوجوب من ناحية هذين البيانين، هذا الإشكال كما اتضح قابل للانضباط. يبقى كلام جانب ثاني لا بأس بالإشارة إليه أيضا. ذكر المرزى النائيني قدس الله روحه الشريفة في فوائد الأصول وأجود التقريرات، في كلا هذين التقريرين لدرسه الشريف ذكر أن الإرادة لا تتصف بالشدة والضعف، إرادة ضعيفة ما موجود عندها، إرادة شديدة ما موجود عندها، الإرادة دائما ذو مستوى واحد. وهكذا الطلب، طلب شديد طلب ضعيف ما فهم لا يدرك، طلب دائما على منواله. والوجه في ذلك أن الشوق إلى الشيء إذا لم يكن شديدا بدرجة يحرك العضلات فيه نحو الشيء، هذا الشوق ليس بإرادة. إذا كان ضعيف ما يحرك العضلات نحو الشيء، وإنما يكون الشوق إرادة إذا كان شديدا محركا للعضلات، وهذا معناه أن الإرادة لا تتصف بالضعف. يعني إذا كانت ضعيفة لا تحرك العضلات إذن هي ليست إرادة، دائما الإرادة هي شديدة قوية ذا مستوى واحد، ضعيفة ما يتصور. هكذا ادعى المرجل، لأنه لو كانت ضعيفة إذن على هذا الأساس هي ليست إرادة لأنها غير محركة العضلات، وحد الإرادة أن تكون محركة للعضلات، هو أكيد يحرك العضلات. وهكذا الطلب شديد ضعيف ما عندنا، طلب ضعيف ما عندنا، دائما الطلب على مستوى. وادعى الوجدان على ذلك، قال الوجدان انقاض بذلك. ثم قال وبهذا يتضح أنه لا وجه لما هو المعروف من أن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب بشدة الطلب وضعف الطلب، بشدة الإرادة أو ضعف الإرادة. مشهور مثلا، مشهور ما أدري، هذا كلام معروف، يقول الاختلاف بين الوجوب والاستحباب بشدة والضعف. فالوجوب طلب شديد، إرادة شديدة، والاستحباب طلب ضعيف، إرادة ضعيفة. يقول اتضح هذا الكلام باطل، كون الاختلاف بين الوجوب والاستحباب بشدة والضعف باطل. أوضحنا أن الإرادة لا تتصف بالشدة والضعف، والطلب لا يتصف بالشدة والضعف. إذن ما هو الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ إذا لم يكن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب بالشدة والضعف، إذن ما هو الفارق بين الوجوب والاستحباب؟ أجاب قبلك قال بأن الوجوب طلب والاستحباب طلب من دون تقييد بشدة أو جزاء. غاية الأمر، الوجوب طلب ناشئ من مصلحة لزومية، والاستحباب طلب ناشئ من مصلحة غير لزومية. هذا هو الاختلاف بين الوجوب والاستحباب، إنما هو باعتبار منشأ الطلب. فنفس الطلب على منوال واحد، درجة واحدة، لكن منشأه تارة مصلحة لزومية فيكون وجوبا، وتارة مصلحة غير لزومية يكون استحبابا. هذا كلام لطيف نسمعه جديد هذا. والشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في نهاية الأفكار، تقرير درس الشيخ العراقي، ذكر أن فصل بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. قال الإرادة التكوينية يعني إرادة الإنسان لفعل نفسه، أي صحيح، لا تقبل الشدة والضعف، فإرادتي للمطالعة لا تكون شديدة وضعيفة، إذ لو كانت ضعيفة غير محركة للعضلة فهي ليست إرادة أصلا، كما قال المرزبي، إلا أن الإرادة التشريعية يمكن أن تختلف شدة وضعفا. نلاحظ الآن، وأما الإرادة التشريعية فهي تختلف شدة وضعفا، لأن إرادة فعل الغير الذي هي إرادة تشريعية، والإرادة المتعلقة بفعل الغير إرادة تشريعية، إذا ناشئ من مصلحة لزومية فهي إرادة تشريعية، وإذا ناشئ من مصلحة غير لزومية فهي إرادة ضعيفة. انتهى كلام الشيخ العراقي. فالخلاصة، الشيخ العراقي قبل من المرزى عدم اختلاف الإرادة التكوينية شدة مرة، ولكن لم يقبل منه ذلك في الإرادة التشريعية. هذا الكلام، هذين العلمين الجليلين، والصحيح أن يقال تعليق مختصر إن الإرادة بكلا قسميها تقبل الشدة والضعف، وعلى هذا الأساس لا بأس وأن يكون الفارق بين الوجوب والاستحباب بالشدة والضعف خلافا للمذهب. أما أن الإرادة التكوينية تقبل الشدة والضعف فذلك أمر وجداني. فإرادتنا لقتل يزيد وأمثال يزيد لو تمكن إن شاء الله إرادة قوية جدا، على خلاف إرادتنا لقتل أشخاص عاديين. تلك الإرادة أقوى من هذا الكثير من الوجدان. بعدين قضايانا اليومية من هذا القبيل، أريد أن أشتري شيئين لكن إرادتي لذات أقوى من إرادتي لشرائها، هذا أمر يعني احنا ندعي الوجدان أهل حكس في الحقيقة. ما أدري شلون صدر هذا من المرجع والشيخ العراقي، ما أدري الحاصل هم أطلع على ما يقول. ودعوة أن الإرادة إذا لم تكن شديدة محركة للعضلات فهي ليست بإرادة مدفوعة، لأن الإرادة الشديدة التي تحرك العضلات هي في نفسها كل مشتت، يعني هي لها مراتب، فهي محرك للعضلات لكن الشوق الذي يحرك العضلات هم له مراتب، بعضها أضعف، ليس كل متواطئ وإنما كل مشتت، بعضها أضعف من البعض الآخر. هذا بالنسبة إلى الإرادة ماذا؟ التكوينية. وبالنسبة إلى الإرادة التشريعية اختلافها بالشدة والضعف أيضا واضح، فإنه متى ما كانت المصلحة قوية كما قال الشيخ العراقي، إرادة المولى لفعل الأمر تكون أقوى، ولذلك تراه يقول له بسرعة بسرعة عليكم السلام ورحمة الله اذهب ونجد هذا الشيء بسرعة بسرعة، ويصدر له أمرا تلو أمر مع صوت عال وغضب شديد. هاي إرادة تكوينية، ماذا بمعنى هناك المصلحة لزومية عالية تكون الإرادة شديدة جدا، ولكن بخلاف ماذا الإرادة الناشئة من مصلحة ماذا غير لزومية لا ترى على أنه إرادته لا تكون شديدة، يصدر أمرا لكن لا تلو أمره لا مع الصوت العال وإنما مع الهدوء. على أي حال اختلاف الإرادة والتشريعية بالشدة والضعف هذا نراه أمرا وجدانيا لا يقبل التشكيك. إذن على هذا الأساس من هذه الناحية لا تأمل. بهذا ننهي الكلام عن المسلك الثاني. يوم السبت إن شاء الله يقع بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في المسلك الثالث، وهو استفادة الوقت من استفادة الوجوب دلالة الأمر على الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.